بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، إخواني وأخواتي، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في هذه الليلة الوترية الأخيرة من ليالي رمضان، الليالي الوترية، أقول وأشهد ربي سبحانه وتعالى أننا نحبكم في الله تبارك وتعالى. لغة الكلام على فمي خجلة كما رأيت، ولولا الحب لم أتكلمي. ونشهد ربنا سبحانه وتعالى، اللهم إنا أمسينا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إنا نسألك في ليلتنا هذه أن تجعلنا من عتقائك من النار ومن المقبولين. اللهم إنا نسألك أن تستعملنا في أحب ما يرضيك. اللهم استعملنا لخدمة دعوتك، وجندنا يا ربنا لتبليغ رسالتك، واجعلنا برحمتك هداة مهديين. اللهم إنا نسألك لنا وللسامعين أجمعين حياة طيبة ترضى بها عنا في الدنيا والآخرة. نحن مع محاسن الشريعة، واليوم ندخل على محاسن الشريعة في النظام الاقتصادي الإسلامي. في الحقيقة احنا يعني سعداء جدا بأن يكون هذا الحوار معا في إطار هذا الحب في الله الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به. فأقول لأخي الكريم فضيلة المهندس الشيخ ممدوح جابر إنه أحبك في الله تبارك وتعالى، ويعني أنا أتمنى على الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير.
آمين يا رب.
ويعني ندعو الله سبحانه وتعالى يعني روائح الشيخ محمد عبد المقصود ربنا يحفظه ديه بالسلامة إن شاء الله، جاي في الصباح غدا، ولعلنا نلتقي به غدا إن شاء الله. يعني وكل مسافر سيؤوب يوما إذا رزق السلامة والإيابة. فإحنا بنتوقع مجيء الشيخ غدا إن شاء الله، يكون معنا في هذه الحلقة يعني غدا حلقة ختامية لآخر ليلة من رمضان بإذن الله تبارك وتعالى، إذا كان بكرة يعني ما فيش رؤية بكرة. يعني أخي الحبيب، يعني النظام الاقتصادي الإسلامي عادة الناس بتبدأ أرض أرض، يعني فلوس ويعني وناس وشركات ويعني بنوك ويعني إنما إحنا دائما شغلنا أرض سماء.
نعم. سماء أرض.
سماء أرض. طيب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نحن نذكر بأصل اللي إحنا نسير عليه، وهو قول الله عز وجل وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانت رحمة للعالمين من مسلمهم وكافرهم وإنسهم وجنهم، هذه حقيقة. الحقيقة الثانية فيما يتعلق بمسألة الاقتصاد، ينبغي أن نعلم أن الاقتصاد في الإسلام هو أمر عقائدي يتعلق بمسألة مهمة جدا، وهي مسألة الرزق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين سبحانه وتعالى.
يعني سبحان الله، قضية العبادة نفسها، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم
من رزق،
من رزق. نعم. يعني العلماء الأصول يقولون النكرة في سياق النفي تعم.
نعم.
ما أريد منهم من رزق، ما اللي هي المال النافية ورزق. نعم. نكرة، يعني جنس الرزق لا يريد الله سبحانه وتعالى. نعم. ما أريد منكم منهم من رزق.
نعم.
وما أريد أن يطعمون، إن الله هو إن والله، يعني كلمة الله هي الضمان.
نعم.
الأساسي يعني.
نعم.
هو ضمير فصل، الرزاق الألف واللام الحصر، هو الرزاق ذو القوة المتين
سبحانه وتعالى. ولذلك في حس المسلم وهو يتحرك حركة غير حركة الآخرين. هو المسلم يما بيلتزم بدين الله عز وجل مش بيتغير معالمه، لا، ده هو بيوجه طاقاته إلى ناحية معينة، إلى حيث يرضي ربه سبحانه وتعالى، لكن هي الطاقات، هي الطاقات. فالمسلم يتحرك في مسألة الاقتصاد وفي حسه إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وفي حسه قول النبي صلى الله عليه وسلم إن روح القدس قد نفث في روعي، أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها وتستوفي رزقها. فاستقوا الله فاستقوا الله وأجملوا في الطلب. يبقى إذن أنت أيها المسلم إن اعتقدت أن الله عز وجل هو الرزاق ذو القوة المتين فيجب عليك أن تتقي الله عز وجل وتجمل في الطلب، أي تطلب ما عنده طلبا جميلا، أي بطاعته وليست معصيته.
هذه رائعة جدا حقيقة. أن احنا يعني القواعد الأساسية زي ما قلنا في نظام الحكم في الإسلام بيعتمد أن في مرجعية عليا هي الله ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نفس المسألة بالنسبة للاقتصاد، الله سبحانه وتعالى هو الرزاق، الرازق والرزاق، ولذلك كل ما يأتي هو ملكه. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. وكل ما عندك في الإسلام عامل زي المحاسب اللي كان بتاع زمان ولسه كتير دلوقتي موجود، اللي هو بيجيب يعني في نهاية الشهر بيجيب كيس فلوس، لكن بيطوف على كل واحد من الموظفين بيديله الراتب بتاعه. وإذا هو موزعش الراتب ده بيعتبره حرامي. إذا هو يعني إدى لنفسه حق أكثر يبقى مختلس. وهو له حصة من ضمن الحصص، يعني هو له راتب زي الناس. ما يقدرش يحط راتب زي ما هو عايز. ربنا قال 2.5% زكاة، ولو في احتياج أكثر يبقى لازم توفى. في نفقة على الزوجة، على الأولاد، على الأب، على الأم. فربنا سبحانه وتعالى وآتي ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. ألا فلوسي وبذر زي ما أنا عايز. يعني يفندر يفندر من جيبه أو يفنجر يفنجر من جيبه روايتان.
وجهين.
لا أنت مش مخير. ده عن ماله فيما اكتسبه وجوه وفيما أنفقت. لا تزل قدم عبد مطعم حتى يسأل عن أربع. منها عن ماله فيما اكتسبه. منين جبت المال ده؟ وفيما أنفقه. منين جبت الوسائل؟ وفيما أنفقته المصارف. يعني إن وأوت الداخل والخارج. فهنا الله سبحانه وتعالى بيقول أنت مستخلف. ولست مالكا أصيلا.
فرق كبير جدا من أن يكون مالكا أو مستخلف.
يعني وكيل ولا أصيل بالعبارة الفقهية.
هو وكيل.
إحنا أوكلاء عن الله.
فالوكيل يبقى لا يتحرك إلا بأمر من موكله الذي أعطاه هذا، هو يأمره فلا يناقش. فلذلك المال في يد المسلم ينظر إليه ويتصرف فيه غير المال في يد غيره. الله عز وجل أعطى المال لمن كان مسلما ولمن لم يكن مسلما، لأن قضية الرزق دي قضية دنيوية، فيعطي الله عز وجل للمؤمن والكافر كما قال في مطلع سورة البقرة، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. وبعد ذلك بقى إبراهيم سأل، قال من آمن منهم وارزق أهله من آمن منهم بالله،
قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله.
بناء على أنه قال له أن الإمامة لا تكون إلا في المؤمنين. في المؤمنين، فهو ماشي على نفس الكلام. قال ومن ظلم
قاس الرزق على الإمامة. ربنا سبحانه وتعالى قال لا، يعني قال كفر فأعذبه فمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ربنا قال الرزق ده للذين آمنوا وللذين كفروا.
نعم صحيح.
يعني ده يعني من هوان الدنيا على الله أنه يعطيها لمن يحب ولمن لا يحب. ولكن من يعني رفعة هذا الدين أنه لا يعطي إلا لمن يحب. فإحنا لو نرجع نؤسس المسألة من ناحية العقدية بنقول الله هو الرزاق.
صحيح.
وأن ما رزقه للعبد العبد يتحول إلى وكيل وليس أصيلا.
صح.
الأصيل يعني لو شبهناه ولله المثل الأعلى، زي واحد الشركة بتاعتي فأنا عندي صلاحية أصرف المال زي ما أنا عايز، أزود الموظف ده وأنقص الموظف ده، أعين حد جديد، أجيب عربية بشكل معين، أنا أصيل يعني في المال. لكن المحاسب هو وكيل عن صاحب المال.
نعم.
عن صاحب الشركة، واخد أوامر بالصرف بطريقة معينة.
نعم.
لا يقدرش يطلع.
نعم.
إحنا بقى يعني في الإطار العام إحنا وكلاء عن الله سبحانه وتعالى ولسنا أصلاء في المال.
نعم.
فبس عشان يبقى كل واحد عارف المدخل الكبير، الباب الكبير اللي بندخل منه على موضوع المال.
ولذلك في بقية الحديث العظيم اللي هو ان روح القدس قد نفث في روعي، يقول ولا يحملن احدكم استطاء الرزق ان يطلبه بمعصية الله.
نعم.
فانما عند الله لا ينال الا بطاعته، لان طبعا الرزق ده شيء مقدر زي الاجل، لو أن أحدكم يفر من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله.
يعني بالضبط اللقمة بتبتدي أكلها.
نعم بالضبط كده. فالقضية الرزق برضو عند المسلم بيحسي أنها قضية مرتبطة بالقضاء والقدر، أنه مقدر منذ أن ولد، فيأتي الملك فيقول أي ربي رزقه أجله عمله شقين أم سعيد إلى آخر كلام. فالرزق هذا محدد. الرزق ده ما هياش قضية المال ما معه من مال أو سيولة، لا، الرزق في عبارة عن الأولاد، في الزوجة، في الأصدقاء، في ائتلاف الناس معه أو تقلب الدنيا. كل هذه قضية رزق أوسع من أن تكون مالا. يعني المال ده أحد وجود، لكن الشاهد عايزين نقول أنه هو بيتحرك، هو لازم يكون موقن أن ده مكتوب محدد، فإذا لا يطلبه إلا بالطريقة التي حددها الله. ولذلك إحنا بقى هنتكلم على أهم ثلاث معالم في قضية الرزق أو الاقتصاد من الناحية الإسلامية، اللي هي قضية الزكاة
تحريم الربا،
الزكاة والمواريث وتحريم الربا. نعم.
نعم.
وأثر ذلك أو علاقة ذلك بقضية الاقتصاد يعني.
نعم. هو يعني سبحان الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى لما حدد يعني المدخل الرئيسي دوت، وعلم الله سبحانه وتعالى ان النفس زي ما قال وانه لحب الخير لشديد.
نعم ده طبع.
فحب الخير لشديد دي هتخليه يعمل حاجتين، لما يجي يكتسب المال هيطلع الاطار المشروع يروح على الحرام.
نعم.
يعني يبقى قدامه الف باب وباب للحلال، لكن تلاقيه راح مايل على باب الحرام، يسيب كل ابواب الحلال دي.
نعم صحيح.
يروح لأبواب ليه؟ لأنه عايز يهبش، عايز. وأنه لحب الخير لشديد، وتحبون المال حبا جما، يعني بشكل إن هذا أخي له 99 نعجة
ولي نعجة واحدة،
ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزاني في الخطاب. يعني يأخذ كل سفينة غصبة، يعني ملك يأخذ بيهبش كل حاجة. يعني حتى الناس اللي شغال على دراعة بتوع السفن اللي بيروح يستضلوا السمكين ويباعها، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة.
نعم.
فيعني ما فيش، يعني لما تيجي بعدها بشوية يعني تقلب الصفحة تلاقي بيعرض على ذي القرنين الملك الصالح الفلوس، هل نجعل لك خرجا؟ هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيدنا ونفسنا؟ قال من مكنني فيه ربي خير، يا فاعلوني بقوة، ساعدوني بجهدكم عشان أعلمكم خبرة، تبقى الخبرة عندكم بإيديكم مش أنا أبقى الوصي عليكم. فيعني النهم على المال ده بيعمل حاجتين، حاجة في الكسب يوم يطلع عن أبواب الحلال، فبدل ما يروح يعني يكتسب بالعمل وبالإنتاج يروح مثلا يكتسب الربا، وحاجة في الإنفاق بسبب حب المال إنه يمسك المال إما بخل شديد أو تبذير شديد.
نعم.
فولذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. يعني الإنسان عشان كده الإسلام حدد له من أين اكتسبه وفيما ينفقه
طبعا،
يعني الاثنين. فلما نأتي إلى قضية العمل نفسها، يعني وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، الإسلام مفهوش واحد قادر على الإنفاق ما يشتغلش.
نعم.
وانا عايز اقول لاخواننا اللي عندهم بطاله، مصر دلوقتي فيها 15% بطاله، والدول العربيه فيها نسب بطاله عاليه جدا، والعالم الان فيها زادت بعد الازمه الماليه العالميه، لكن انا بقول عندنا كمسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم لما ياتي الواحد، والحديث في مسند الامام احمد بن حنبل، جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم يطلب مالا فصعد النظر فيه وسهله يوصله كده من فوق لتحت، فقال ان هذه صدقه لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي، اللي هو صحته كويسة. فقال له هل عندك شيء؟ قال نعم، عندنا نطع نفترش بعضه ونلتحف بعضه، يعني غطى كده يعني حلو بيفرش بعضه. قال أتني به، ثم باعه وقال اذهب وأطعم أهلك بنصفه واشتري بالآخر قادوما ولا أرينك 15 يوما. شوف شو وشه 15 يوم. فجاء الرجل بعد ذهب ليحتطب يجمع حطب يبيع، جاء في يده مال كثير، قال أليس ذلك خيرا من أن يأتي أحدكم يوم القيامة وفي وجهه نكتة سوداء، يعني من تسول الناس من سؤال الناس. فالإسلام لا يعطي الحق لغني أن يعطي قويا قادرا على الكسب وقاعد في البيت،
انت كده بتفسده. اعطي شبكة ولا تعطي سمكة، علمه حرفة. ومن مال الزكاة توجد له مشروع صغير او كبير. من مال الزكاة. انما الشخص القوي لازم يشتغل بحيث الامة كلها بتشتغل. اللي هو بقى واقع يعني عنده مرض، عنده حالة،
دول اصحاب الاعذار اللي هم لهم ان يأخذوا حتى لو لم يعمل، لان هم حقيقة لا يستطيعوا العمل. فهنا يظهر رحمة رب العالمين
جانب الانسان اللي بدأت حضرتك بيه وما ارسلناك الا
ان المجتمع يحمل هذا. صحيح. يحمله ايام كان قويا يعمل وايام كان ضعيفا ايضا يحمله.
نعم.
ليس معنى ذلك ان في حد خارج المجتمع او ان حد خلاص انتهت مدة صلاحيته فاصبح مكانه دور الرعاية او اصبح مكانه خارج. لا لا لا، في الاسلام هو يكفله ايام كان قويا فيطالب بالحقوق التي عليه، فاذا ضعف قام المسلمون على رعايته من خلال الزكاة. فهذه فريضة، ده ركن من اركان الاسلام الزكاة.
دي بقى قاعدة فقهية رائعة جدا اسمها قاعدة الغنم بالغرم.
نعم.
هو كان يغرم إذ كان قويا يعمل ويخرج الزكاة.
نعم.
فلما كبر سنه وانحنى عظمه ووهنت يعني صحته ولم يعد قادرا على الكسب أو جاءه مرض مفاجئ أو يعني، فهنا يعني كان يغرم عندما كان قويا. نعم. فيغنم عندما يصير ضعيف.
نعم.
قاعدة الغنم بالغرم.
نعم.
كنت بدرسها بشمهندس في إحدى الجامعات وكتبتها على السبورة قاعدة الغنم بالغرم، فقلت الولد نعود اقرا القاعده دي عشان قال الغنم. قلت له يا ابني الغنم دي احنا في الجامعه مش في الزريبه. اطلع من الزريبه عشان تفهمني شويه. فالغنم بالغرم قاعده رائعه جدا. يعني والدك انفق عليك وانت صغير، وبعدين الولد كبر في السن واصبح محتاج يتعالج ومحتاج كذا، فانت ان كان صحيحا تهديه فتسعده نفسيا، وان كان فقيرا تنفق عليه فتسعده صحيا وبدنيا.
صحيح.
يعني شوف قاعده رائعه جدا. الزوجه تفرغت يعني لاولادك ولبيتك فانت تنفق عليها. فهي يعني انت تغنم يعني وقتها وتغرم المال.
لأجلها الامر انه ينفق على زوجته الصحيح لانه قد اواها له، يعني بدون مقابل، مش زي مع بعض اهل العلم مقابل ان يستمتع بها. لا
لا لا
مقابل.
لا
لا لا لا، ليس مقابل الاستمتاع، لكن مقابل أنها حجزت نفسها عليه وأنها أصبحت من مسؤوليته.
نعم.
فقط، لكن مش مقابل أنه يستمتع بها. فهو واجب عليه أن ينفق عليها بالمعروف وعلى أولاده أيضا بالمعروف وعلى أقاربه فيما بعد ذلك لو بقي من المال شيء، أن ينفق الأقرب ثم الأقرب كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الدائرة تتسع شيئا فشيئا في حد الوجوب. فإن لم يفي هذا بالمجتمع، يعني ظل برضو المجتمع فيه أناس يحتاجون، هنا وجب على الأغنياء أن يدفعوا جزءا آخر غير الزكاة.
نعم.
يعني يدفعوا ما يزيد عليه.
وهذا لما رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وغيره عن فاطمة بنت قيس بسندهم عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أنه سلم قال إن في المال لحقا.
نعم.
سوى الزكاة.
نعم.
يعني الناس كثيرة جدا مش مهندس فاهمة أنا أديت زكاتي خلاص.
لا لا لا،
يعني وبيستند الحقيقة إلى أثر ما أدي زكاته فليس بكنز. فليس بكنز. العلماء لما بيجوا يبصوا على قضية بيحطوا النصوص كلها جنب بعضها. الله سبحانه وتعالى يقول والذين يكنزون الذهب والفضة ولينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. لما رجعت الآيات كلها زي ما قلت لإخواننا المشاهدين وأخواتنا المشاهدات إن أي قضية من القضايا يعني بتشغلني علميا بروح أقرأ أعمل ختمة مخصوص في القرآن كله عشانها، يعني وكل ختمة عندي لها عنوان لها موضوع واحد ببحثه في القرآن، وهذه أعطت الحقيقة الكثير من فموضوع الإنفاق لما جيت أبحثه كجزء من الجانب الاقتصادي في الإسلام. لما تروح على الكمبيوتر تعمل خداع تكتب زكاة تكتب انفاق تكتب كده تطلع من الموضوع ان ممكن تطلع مثلا عن موضوع الانفاق والزكاة وكده ممكن تطلع بخمسين ستين مرة مثلا. انما لما جيت قريت القرآن كله بطلع كل آية وآت المال على حبها طلع بل في مواضع ما فيش آت المال ولا أعطى فأما من أعطى واتقى ولا يعني إذ أقسموا ليصرمونها مصبحين ولا يستثنون.
نعم.
يعني واحد هيمسك الأب كان بينفق وكانش فاهم قيمة المال، مات الأب هنمنع
خلاص
يعني إعطاء اللي كان بيعطيه الأب، إحنا لنا منهجية أخرى. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. اعتبرت ده موضع القصة كلها اللي في سورة القلم، موضع لإمساك المال بعد مخالفة لما كان يقوم به الأب. فالآيات 133 موضع في القرآن الكريم بيتكلم على قضية الإنفاق. 33 زكاة و100 موضع إنفاق غير الزكاة.
طبعا
100 موضع.
نعم، ودي من الحسنات التي تحسب لأبي محمد بن حزم.
نعم،
لأنه هو من مشاهير الناس الذين أوجبوا على الأغنياء جزءا من أموالهم فوق الزكاة إن لم تفي الزكاة بحق الفقراء.
صحيح،
أوجب عليه. لكن الفرق بقى بين الجزء الواجب ده والزكاة إنه جزء غير محدد.
أيوة،
إلى أن يفي بحق الفقراء.
وهم أسندوها فقهيا إلى يعني سبحان الله الفقهاء دول لهم لطائف جميلة ومحاسن الشريعة. عندما جاءوا إلى آية المعارج والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، قال هذا الحق المعلوم اللي هو الزكاة.
نعم صحيح.
وبعدين وفي أموالهم حق سورة الذاريات للسائل والمحروم، قال هذا هو حق فوق الزكاة مرتبط بإغناء الفقراء.
صحيح،
وإيجاد تكافل عام في الأمة الإسلامية.
لم يسميه معلوما.
يعني معلوم. وبعدين يعني الحقيقة لما بدأت أبحث هذا الموضوع كان لقيت المشهور في كتب العلماء أن يعني ابن حزم تكلم في الموضوع، الإمام الجويني تكلم في الموضوع. فالحقيقة رحت واخد مسح كامل كده للكتب المذاهب كلها، لقيت 27 فقيه مع الإمام ابن حزم يوجبون في المال حقا سوى الزكاة. وجبت آرائهم وأقوالهم الحقيقة، وبعدين رجعت صنفتها. يعني لقيت علماءنا في هذا النظام الاقتصادي، يعني أنا بودي أي حد بيشتغل في الاقتصاد يروح يقرأ كتاب الأموال لأبي عبيد، كتاب قديم جدا يعني توفي في القرن الثالث الهجري.
نعم نعم.
الأموال لأبي عبيد، والخراج لأبي يوسف، والخراج ليحيى بن آدم، والاستخراج في أحكام الخراج لابن نجب. يقرأ الأربع كتب دول ويجي يشوف النظرية الاقتصادية الإسلامية الرائعة جدا جدا بكل يعني بتفاصيل، لدرجة أن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الأموال لأبي عبيد كان يمشي في السوق ويشوف العهن من الصوف والنوى والأشياء، وبعدين يأخذها يلقيها في المحلات المقابلة يقول له هذا ينتفع به. يعني شايف يعني النوى أكلوا للبهائم،
يعني إعادة الاستخدام.
إعادة الاستخدام، مفيش حاجة تبقى في يعني
اللي هي موجودة النهاردة
موجودة
أو بيحاولوا
برا مش موجودة عندنا.
لا لا لا،
93% من القمامة في العالم العربي صالحة للاستعمال، 7% فقط هي اللي غير صالحة. العكس من برا، برا 93% لا يجوز استعمالها، لا يمكن استعمالها، 7% فقط اللي ممكن عادة استعمالها.
نعم،
المنظومة مقلوبة عندنا.
نعم
يعني فشوف سيدنا عمر ده الإمام الشافعي في كتابه الأمة بيقول كلام إيه من أروع ما يمكن. بيقول لك لو غنمنا أموال للمشركين منها كتب سحر وكهانة وحاجات، يعني بيقول لك هذه الكتب لا يقرأها إلا خاصة أهل العلم حتى لا تفسد عموم الناس.
نعم،
وليردوا عليه،
عشان يردوا عليه. نعم،
فإذا قرأوها يرمى الكتاب.
نعم،
لكن تنزع الغلاف فيوضع في كتاب آخر. يعني الغلاف بتاع الكتاب يعني يرمى الورق اللي جوه اللي مليان حاجات فلس وحاجات أي كلام.
نعم،
إنما الغلاف ده يعاد استعمال.
نعم صحيح.
شوف الانتفاع بالموارد في الإسلام.
نعم،
يعني إلى أي مستوى.
نعم صحيح.
نص واضح للإمام علي بن أبي طالب لسيدنا عمر بن الخطاب يقول لا يترخصن أحدكم في الحبل والبردعة إن كان مالا لكم يعني حفظتموه، وإن كان مال الله اتقوا الله. مال الله واحد اللي هو عامل الصدقة يروح يجيب الغنم والبقر،
فكانوا
بيربطوه كلهم بحبل واحد ويجروهم. يقوم الحبل الخاص بكل واحدة والبردعة الخاصة بكل واحدة بتترمى. يقولهم لا 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 ما لا يترخصن أحدكم في الحبل والبردعة، لازم تتدقق في المسألة بشكل إيه الروعة دي. يعني إيه اللي خلى المسلمين يعني في واقعنا المعاصر خابوا وراحوا يجيبوا رعى من الشرق رعى من الغرب؟
ياريت رعى مشت، ياريت رعى مشت. احنا عندنا في الزكاة المعطي ألا وهو الغني بيعطي دون أن يشعر في نفسه أنه يمن، لا هو بيؤدي الزكاة زي ما بيؤدي الصلاة، زي ما بيصلي كده بالضبط عليه فريضة، هو بيؤدي الزكاة عايز يعني يؤدي هذا، مش بينظر بنوع من المن. أما الفقير اللي بيأخذ فهو يأخذ
تعفف،
نعم بتعفف شديد،
يحسبهم الجاهل أغنياء نعم من التعفف،
نعم. فعلم القرآن، علم الغني أن يعطي، ويقول إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. وعلم الآخذ قول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يشكر الناس لم يشكر الله. يبقى إذن علم هذا أنه يعطي دون أن ينظر إلى العاقبة، وعلم الآخر أنه دائما يشكر من أزدى إليه معروف. المهم الشاهد عايزين نقول أن اللي بيعطي ده مش بيعطي منه ولا بيعطي حاجة من جيبه، ده هو بيعطي زي ما بيروح يصلي، والآخذ بيأخذ على قدر الحاجة التي ألمت به أو نزلت به. يبقى كده مش المجتمع زال من إيه بقى نتيجة الكلام ده؟ زال أهم شيء معوق في المجتمع، ألا وهو الحقد، ألا وهو التحاسد، ألا وهو التباغض. زال، لأن هو الفقير ما أصبحش بينظر للي معه مال نظرة حقد أو نظرة حسد أو نظرة بغض.
فبعدين يسطو عليه وإسراء ويبقى فيه يهدد الأمن الاجتماعي.
نعم صحيح،
نعم. يعني الفكرة اللي حضرتك ما شاء الله بتتعرضها جزاك الله عنك كل خير، إن الغني بيعطي تعبدا ورقة لله تبارك وتعالى. فيروي البخاري أن عائشة رضي الله عنها كانت تعطر المال قبل أن تضعه في يد الفقير، تقول لأني أضعه في يد الله قبل أن أضعه في يد الفقير. اقرأوا إن شئتم. ثم تورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا الحديث، إن الله يتلقى صدقة أحدكم بيمينه فيربيها له كما يربي أحدكم فلوه، اللي هو المهر الصغير ده اللي بيطلع يعني خيل كبير يعني، حتى تأتي الصدقة كأوزان الجبال. فيعني اقرأوا إن شئتم قوله تعالى ذلك بأن الله هو يقبل التوبة عن عبادي ويأخذ الصدقات. فشوف يعني المعنى. ويروي الإمام مسلم بسندي عن معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله عاملا على الصدقة، فذهب إلى رجل من المسلمين فقال له ماذا عندك من المال؟ قال عندي كذا وكذا. قال إن في مالك بنت لبون. قال ذلك ما لا ظهر فيه ولا ضرع. بنت لبون ديت اللي هو يعني لا يعني لسه كده يعني اللي هي الإبل اللي هو لا هو له ظهر يركب ولا ضرع يحلب، لسه صغيرة يعني. والله لا أعطي لربي إلا ناقة فتية. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نأخذ كرائم أموال الناس،
وإياك وكرائم أموال
فلا أخذها منك. قال ولكني لا أعطي لربي إلا هذا. شو بقى بيعطي ربه؟ مش يعني صورة رائعة جدا يعني. طبعا عايز كل واحد يتخيل بقى الراجل بتاع الضرائب لما يجي يطرق الباب الناس بتعمل ايه، والتهرب الضريبي والتهرب القانوني. يعني
هو ده اللي احنا بنتكلم عليه بقى، ان تطبيق الشريعة اللي اهلها مؤمنون بها يعني يتعبدون الى ربهم بها اولى من استيراد شريعة من برة القائمون عليها لا يؤمنون بها.
صحيح.
فلما نطبق الشريعة
يعني مرضاش فعلا معاذ ياخذ، فيروح يعني يقول وهذا رسول الله منك قريب فان شئت ان تعطيه فاعطيه. فيذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم يقول لقد جاءنا عاملك على الصدقة فما رأينا خيرا منه. يعني شوف الادب والحب. وإنه قال لي في مالك بنت لبون، فقلت والله لا أعطي لربي إلى ناقة فتية، هذاك ما لا درع فيه ولا ظهر، لا ظهر فيه ولا ضرع. قال هذا ما فرضه الله عليك، فإن يعني أعطيت لله قبلناها منك. فيدفعها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويذهب فرحا أن الرسول قبل منه ناقة فتية ولم يقبل منه بنت لبون. يعني إيه الصورة الرائعة جدا دي، صورة من أروع ما يمكن لمن يعطي بسخاء ويعطي وهو محب لهذا العطاء في الوقت نفسه. يعني هذا التعفف. شوف سيدنا عبد الرحمن بن عوف لما الرسول أخى بينه وبين سعد بن ربيعة
يقول لني على السوق،
فيقول له أنا لي إن لي دارين وجنتين وزوجتين، فانظر أيهما شئت يعني أطلق لك الزوجة حتى إذا اعتدت زوجتها والدار. فيقول بارك الله لك في مالك وأهلك ودارك، دلني على السوق
بس.
ويذهب يروح يتاجر في يعني اللبن. يعني كان هو متخصص قوي في موضوع الاجبان والالبان، يعني كان رئيس قسم الالبان في جامعه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم.
البركه
لا. وكان يقول كما جاء في روايه البخاري وكان لا يمسك التراب الا صار ذهبا.
نعم
سبحان الله. هذا العفو كان مرزوق جدا مرزق يعني.
نعم نعم.
وكان بينفق نفقه كبيره جدا
سبحان الله. ما دي البركه.
وشوف الجانب الايماني برضه يعني بيعجبني هذا الجانب جدا واستوقفني. سالوا عبد الرحمن طبعا هو راح ما عندوش عبد الرحمن بن عوف في دراسه سيرته ست مرات باشمهندس ست مرات يوصل ماله لزيرو صفر لوجه الله عز وجل. اما غصب عنه لما طلعوه من مكه وطلع من غير حاجه خالص زي الحادثه دي, واما ينفق المال كله بينفق حتى الاسيتس اللي هي رؤوس راس راس المال نفسه
مالات ال
700 ناقه ينفقها بس مش ينفق اللي عليها ينفق كل حاجه. وبعدين يوم ما مات ترك مليارات يعني. فهو عبد الرحمن بن عوف سالوه قالوا له لماذا تنفق كثيرا؟ قال عودني الله عاده وعودت الله عاده فلا اقطع عادتي مع الله فيقطع الله عادته معي. عودني الله ان يرزقني كثيرا وعودت ربي ان انفق كثيرا فلا اقطع عادتي مع الله في الرزق في البذل فيقطع الله عادته معي في الايه في الرزق.
نعم صحيح.
شايفين النظريه اللي احنا بدانا بيها؟
نعم صحيح.
هي دي الروعه. نعم. انك تبني صلتك بالمال على حب رب العزة سبحانه وتعالى.
نعم صحيح.
وعلى انه هو الرازق هو الرزاق.
نعم.
هو الوهاب هو
نعم.
البيبارك.
نعم صحيح.
فضل السيد.
فده ركن الزكاة اللي هو بيقيم التآلف ويقيم لحمة المجتمع بين جميع أفراده, وبيجعل فعلا الفقير يعتقد أنه بقدر الله هو قد جاء رزقه هكذا, ومعه من يقوم على أمره, ليس معه من يريد أن هو أن يطحنه, وليس معه من يريد أن هو أن يجهز عليه من أجل اللي في الخارج. يقول لا تعطي لجارك إن كان جارك يحتاج إلى جنيه مثلا بالعملة بتاعتنا, لا تعطيه الجنيه عشان يخرج إلى العمل. الكلام ده في ظاهره صحيح لكن في حقيقته غير صحيح. إن كان الجار ده فعلا محتاج وقد أدى ما عليه لكن الأمر قد قدر عليه, ففي هذه الحالة تعطيه, وإلا يتحول الجار ده إلى لغم يوشك أنه ينفجر في أي وقت, ينفجر في الله أعلم ينفجر فين, ينفجر في صورة أنه يكون يتحول إلى سارق إلى ناهب إلى حاقد إلى طبقات متصارعة
كالعرض.
نعم
إلى رأي يشهد بعضها
طبعا إلى
طبقات يعني متصارعة سرق.
آه.
ممكن يدخل يلاقي صاحب البيت صحي ولا نعم كده صحيح. أو في بنت في البيت امرأة
فيقتل يعني نعم نعم
يقتل وقد يهشك العرض وقد يعني
نعم صحيح.
إذا يعني حتى أصون عرضي بمالي لا أدنسه لا بارك الله بعد العرض في المال. نعم. المال إن أودى أحتال فأجمعه ولست العرض إن أودى
نعم
زي محتالي.
نعم
فإذا يعني فعلا الزكاة سياج إيماني أخلاقي اجتماعي أمني اقتصادي يعني كده شعيرة رائعة من كل النواحي.
نعم.
تجعل المجتمع فيه من الحب والتراحم والتواصل والتعاون والتآلف والتقارب ما يجعل الغني والفقير ما همش في خنادق مع بعض.
نعم.
عندنا نظامين, نظام شيوعي ونظام رأس المال. النظام الشيوعي خلى ال- 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 السطوة للفقراء والأغنياء نهب يعني خدوا أموالهم وأمموها. النظام الرأسمالي السطوة للأغنياء والفقراء يحصلون عليهم
يسحق. نعم.
ويعني عندي أيضا دراسة بتقول إن تاريخ الضمان الاجتماعي في البلاد الرأسمالية لم يبدأ من الشعور باستحقاق الفقراء للفلوس بتاعت الضمان الاجتماعي. البعض اللي بيسمعني يقول لك انتوا بتكلموا كلام, هناك في الغرب لما واحد بيشتغل وشغله يقف على طول بيديله 60% من اخر راتب كان بياخده لانه فيعني انما حتوا هنا اللي بيوقف عن الشغل بيموت من الجوع في بلاد الاسلام. طبعا ان النظام الاسلامي هم منعونا ان نطبق اسلامنا واحنا تجاوبنا وسكتنا. فانا لما درست هذه المساله وجدت ان
دي خدعه,
خوف النظام الراسمالي من دخول الشيوعيه هو الذي جعلهم يبداون في قضيه الضمان الاجتماعي انهم يعطوا هؤلاء حتى لا يتحولوا الى حزب الشيوعي ويبقوا يعني عن طريق الديمقراطيه ممكن يعني يعملوا انقلاب في الدوله ويبقوا
لا وهو
ضرب في الدوله.
متى يعطيه؟ بشروط. لازم يكون قبل كده عامل امام اللي يكون عامل ملوش, وحتى العامل كمان لازم يكون عامل عدد ساعات محددة يعني مش اي حد. يعني لو هو فقير بقى لم يعمل ولا كذا ملوش في الضمان ده. يعني الضمان الاجتماعي ده بشروط مش كله يعني مطلق. لكن احنا عندنا الزكاة مجرد أنه هو يعجز، مجرد أنه لا يستطيع، مجرد أنه كذا، أصبح له حق واجب، واجب على الدولة والمجتمع أن هي تعطيه.
نعم.
فده ده بالنسبة لركن
والحق ده يعني يتنوع، يعني الإمام الشافعي يقول في كتابه الأم: الإنسان قد يكون بالدرهم غنيا مع قوته وقلة أولاده.
نعم صحيح.
وقد يكون بالألف فقيرا مع مرضه وكثرة عياله.
نعم صحيح، بغاية الأهمية طبعا.
نعم. والإمام نعم. أحمد محمد الإمام أهل السنة والجماعة يقول: لا يباع على رجل بيته وإن كان واسعا. نعم.
والبقية يقول: لا بيته ولا رقيقه ولا عبيده ولا دابته.
نعم.
يعني وسيلة الرزق مهما بلغ مبلغ أو ثمنه لا تباع عليه. إن كان نعم. عنده خدم لا يستطيع نعم. أن يقضي حاجته إلا بهم لا يباع عليه. نعم. الدابة بتاعته لا تباع عليه.
خير صحيح. نعم. معنا اتصال من أخونا نادر في فلسطين. أهلا بأهل فلسطين، نسأل الله أن نكون معكم محررين إن شاء الله.
عليكم سيدنا الشيخ. والله
عليكم السلام وبركاته. أهلا وسهلا
سيدنا الشيخ. أنا حقيقة غبت عن البرنامج، كنت رحت على الأقصى و يعني حاولت يعني على أساس أن أقيم ليلة القدر، ولكن يا سيدنا الشيخ الأقصى حقيقة في احتلال. يعني احنا لا يكفي ان احنا المبعدين ما بسمحوا الا عمرهم دون يعني فوق الخمسين سنة، اللي عمرهم دون الخمسين سنة يبعدونهم عن الاقصى. حتى في داخل الاقصى يعني الامور المتطلبات من وضوء ما وضوء، يعني الامور غلبة وصعبة وكذا، ويعني كأنهم لا يريدون ان يذهب الناس الى الاقصى ليصلوا فيه. اما بالنسبة يعني المشاركة بالنسبة للبرنامج، لموضوع البرنامج الله يذكر خير يا شيخ، يعني المبدأ الاقتصادي الرأسمالي والمبدأ الاقتصادي الاشتراكي هذان بدأ يعني ثبت عوارهما وفسادهما، ولم يبقى إلا الإسلام اللي هو النظام الاقتصادي الرباني. فأنا يعني عجبني من بقرأ من كتاب إنه من خلال استقراء الأحكام الشرعية المتعلقة بالاقتصاد أن الإسلام إنما يعالج موضوع تمكين الناس من الانتفاع بالثروة، وأن هذه هي المشكلة الاقتصادية للمجتمع في نظري، وهو حين يبحث الاقتصاد إنما يبحث في حيازة الثروة وفي تصرف الناس بها وفي توزيعها بينهم. وعلى هذا فإن الأحكام المتعلقة بالاقتصاد مبنية على ثلاثة قواعد، هي الملكية والتصرف في الملكية وتوزيع الثروة بين الناس. يعني هذا أعجبني حقيقة هذا الكتاب اللي بقرأ منه، واسمه كتاب النظام الاقتصادي في الإسلام للشيخ تقي الدين النبهاني رحمه الله. هذا يا سيدنا الشيخ يعني البحث حقيقة يعني ينقض المبدأ الاقتصادي الرأسمالي وينقض المبدأ الاقتصادي الاشتراكي، ويبين انه النظام الاسلام النظام الاقتصادي الاسلامي هو الصحيح وان غيره هو الفاسد.
نعم. جزاك الله كل خير يا استاذ نادر، لان عندنا اتصالات ثانية. يعني الحقيقة مداخلتك طيبة جدا ويعني ايضا قوية، جزاك الله عنا كل خير.
يعني نقول لهم ان اهل فلسطين والعرب والمسلمون صبر الا ياسر، فان وعدكم الجنة على مسألة الأقصى يقول 50 عاما. احنا عايزين نذكرهم بأن صلاح الدين حرر الأقصى بعد 90 سنة.
نعم. هو كان يقصد أن ما فوق 50 فقط والذي يؤذن له أن يدخل مسجد الأقصى. نعم. وأقل من ذلك لا يمكن. نعم. يدخل. نحن بإذن الله سندخل مسجد الأقصى محررين، فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. وقلوبنا مع إخواننا المقدسيين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع الأمة بإذن الله. أنا أشعر الثورات العربية هذه من التهيئة الربانية لقرب تحرير المسجد الأقصى بإذن الله تبارك وتعالى. الأخ حسام من السعودية، السلام عليكم. طيب إن شاء الله لعله يتصل مرة أخرى بإذن الله تعالى. يعني فبنرجع يعني أخي الحبيب يعني هذه المعالم الكبرى للنظام الاقتصادي الإسلامي، ونقول ان فيه يعني اعلاء قيمة العمل الانساني على قيمة المال. ان الانسان اللي بيعمل وبيكدح هذه قيمة في حد ذاتها. النظام الرأسمالي جعل المال هو سيد الموقف كله.
نعم.
واعلى من قيمة المال، انت معك قرش تسوي قرش، معكش قرش ما تسويش قرش.
نعم.
والبعض ترجم هذا ان الغنية اذا تكلم بالخطأ قالوا صدقت وما نطقت محالة، أما الفقير إذا تكلم صادقا قالوا كذبت وأبطلوا ما قال، إن الدراهم في المواطن كلها تكسر الرجال مهابة وجلالة، فهي اللسان لمن أراد فصاحة وهي السلاح لمن أراد قتالة. لا إحنا عندنا الحقيقة الأستاذ طيب أهلا وسهلا أستاذ إيهاب، السلام عليكم من السعودية.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بك أستاذ إيهاب.
والله دكتور يعني انا عاوز اقول لك ان بالنسبه للمداخله بتاعت امبارح بتاع السلفيين والاخوان وكده.
نعم.
انا يا دكتور والله يعني احنا اتربينا في التيار السلفي من صغرنا.
نعم.
بس احنا بنحبك في الله من قبل الثوره ومن قبل ما نعرف اي حاجه.
ربنا يرضى عليك.
انت والعلماء علماءنا الافاضل يعني يكفي الاخوان فخرا ان اخرجت لنا امثال صلاح سلطان.
الله يرضى عليك.
وابو اسماعيل وراغب السرجاني والشيخ ابو دغنيم. فاحنا طبعا يعني بنقدم الشكر لاخواننا في جماعه الاخوان ان هم اخرجوا لنا اولا هذه النماذج الطيبه، واحنا بنحملكم المسؤوليه ان تزيلوا هذا الشفاق بين التيار الاسلامي. احنا مش عاوزين وحده كامله، لن نطمع في وحده كامله، ولكن نطمع ان يزال هذا الشقاق باذن الله. ونشكرك يا دكتور صلاح على البرنامج الطيب، واحنا دي من يعني من افضل البرامج اللي احنا استفدنا منها بصراحه في شهر رمضان. الله
يجزاك الله كل خير اخي الحبيب، واحنا فعلا يعني يشهد الله ويعني من قلوبنا واحنا في اوقات طيبه في ليالي رمضان ان احنا نحبكم في الله تبارك وتعالى، وقلوبنا مفتوحه. من 25 سنه كنت اقول للناس يعني لاخواني الحب في الله وليس في الجماعه، واللي يحب في الجماعه في ايمانه دخن، لازم يراجع الموضوع. لان الحديث الذي رواه الامام البخاري ومسلم بسندهما عن انس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجد أحدكم طعم الإيمان حتى يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يعني فإحنا يعني من قلوبنا، وهذا الأمر من قديم الحقيقة، يعني لم يعني لا أذكر فضل الله ومنته يوما ما منذ بدأنا رحلتنا إلى الله سبحانه وتعالى، دعوتنا إلى الله، إن كان فيه أدنى درجة من الخشونة يعني بيننا وبين أي أخ مخلص في أي جماعة ولا في أي تيار ولا حتى شخص لا ينتمي لأي تيار. نحن نسعى إلى هذا التقارب والتحابب والتعاون بين أبناء الملة الواحدة والقبلة الواحدة، كما يعني جاء في العقيدة الطحوية أن أهل القبلة الواحدة يعني هم على الإسلام وهم على الإيمان وهم يعني يد واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فيعني إحنا نعيش بهذا الشعور. الحقيقة يعني كان فيه يعني ظروف قبل الثورة تحيل بيننا وبين أن يكون لنا مشاريع مع بعض، يعني الآن الحمد لله احنا بدأنا مشاريع دعوية ومشاريع تربوية، وإن شاء الله تستمر يعني هذه المشاريع. لكن كنا الحمد لله نلتقي في ندوات ومحاضرات ونتزاور ونتشاور ونتحابب. فأنا يعني أحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا يعني على هذا الخير، وبإذن الله سيستمر بإذن الله تبارك وتعالى.
مصدق الإعلام بيحاول يقنعنا أن هناك ثمة تيار سلفي وتيار إخواني وتيار جهادي وتيار كذا وتيار كذا. الإعلام بدأ هذا بأكذوبة، ثم ما لبثنا نحن أن احنا نصدق هذا. لكن احنا عايزين نقول أن المسلم بيحب المسلم وهو قائم معه دون راية، يعني لأن هو دينه اللي بيدفعه لهذا، دينه بيدفعه أن هو يحب هذا يحب هذا بغض النظر من هذا أو من هذا.
نعم.
فالإعلام ده كذب علينا لمدة ما لا تقل عن 60 سنة، فإحنا مش عايزين الإعلام اللي إحنا شخصنا أنه كذاب ومستمر لغاية في المنظومة بتاعته، مش عايزين نرجع نصدقه في أن فعلا في ثمة مناوشات بين هؤلاء وبين هؤلاء وهؤلاء وإلى آخر الكلام.
الحقيقة يعني الحديث ذو شجون، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل من هذه الكلمات ذخرا لنا في الدنيا والآخرة، وأن يقرب بين قلوبنا، وأن يهدينا لأرشد أمرنا، وأن يوفقنا برحمته ونحبه ويرضى. والحقيقة اللحظات اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا بها مع أخي وحبي في الله فضيلة الأخ المهندس الشيخ ممدوح جابر، لحظات رطبة وطيبة ورائعة جدا. فيعني نحن نشكره على هذه
الأوقات،
يعني نعرف أن يجي من آخر الدنيا من مدينة نصر بعيد حتى يلتقي بإخواني وأخواتي الله تبارك وتعالى. فأشكرك وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في الدنيا على فعل الخير ونفع الغير، وفي الجنة في الفردوس الأعلى.
آمين.
احنا مش عايزين أقل من كده يعني بأمل.
إذا سألتم الله فسأل
الفردوس الأعلى من الجنة. احنا والسامعين والمستمعات إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى. جزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، ومع محاسن الشريعة نلتقي دائما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
رعة الإسلام سودي وحومي، فالناس ضمأ الله.